بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. عنوان الحلقة: العقل ليس ملحدا. قبل 3 سنوات تقريبا أو 2 سنين، الأيام سريعة، كان لي حوار مع الزميل الدكتور فهد السنيدي في قناة المجد، وكان عنوان الحلقة: العلم ليس ملحدا. ودخل معنا مداخلة الدكتور عمرو شريف في الأخير، نتكلم هل هذا العلم متحيز للدين أم نصير للإلحاد والمادية، وانتهينا من الموضوع بنتائج، يتفق معنا البعض يختلف، هذه بالتالي حرية الاختيار والتأمل والقرار. اليوم نتكلم عن العقل ليس ملحدا. نحن في مجالسنا، في حديثنا العام، في تداولنا بالكلام، لازم يوميا يمر عليك مرة أو مرتين هذا التعبير: خلك عقلاني يا أخي. المسألة تنعرف بالعقل يا أخي، وين عقلك مدام أنت كنت هكذا قليل من العقل والمنطق؟ فدائما إذا أردنا أن نعزز قيمة إيجابية أو موقفا سليما أو قرارا رشيدا، فنقول عاقل، عقلاني. وإذا أردنا أن نسم شيئا أو موقفا أو مؤسسة أو بسمة سلبية، قلنا بطريق الاستفهام الاستنكاري: أين عقلك؟ فما هو العقل؟ هذا هو السؤال الذي لا يمكن أن نجيب على العقل ليس ملحدا إلا بالتعرف على العقل. من الطرح العام خلك عقلاني انتقلت المسألة في الحوارات قديما وحديثا إلى الدين. هل هناك تعارض بين الدين وبين العقل؟ هل هنالك تضاد بين العقيدة وبين المنطق؟ هل هنالك تناقض بين هذين العالمين؟ يقول لك المحاور: أرجوك محمد، تبي تناقشني؟ لا تنقل لي أدلة نقلية، ما بي قال الله وقال الرسول، أبي كلام عقلي. طبعا احنا في تلك المرة قلنا كلام علمي في حلقة العلم ليس ملحدا أو ليس كافرا. اليوم يقول لك: لا، أنا بصير عقلاني، أنا أبي كلام عقلاني، هذه قضية دينية لا تدخل العقل، أو أن الدين يأتي بما لا يقبله المعقول، أو كلامك لا أسلم به عقليا. طبعا كلامك أي كلامك الديني. طيب أي معنى الديني؟ معنى الفهم الديني أم معنى النصوص الأصلية للدين؟ كله. يقول لك: أنا عندي أن العقل يضاد الدين، العقل ثم العقل ثم العقل، أو كما كان عصر التنوير الأوروبي عندما كان شعارهم: لا حكم على العقل إلا بالعقل. حتى المسألة اللا عقلية يجب أن تحكم عليها عقليا وترشد العقل، فمن العقل تصدر وحوله تطوف وإليه تعود، فهو قطب الراحة الفكرية والمعرفية. الإمام الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد مختصر يقول هذه الكلمة: لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول، الحق الواقعي، الحق المستقل في ذاته، الحق حتى خارج الذهن، وبين هذا الشرع المنقول. ابن تيمية سمك كتابه بمجلداته 10 درء، يعني منع تعارض العقل والنقل، قد يكون المنهجان مختلفان، حتى المعتزلة أيضا يقولون ذلك، إلا أن القاعدة هذه ثابتة، ثم يختلفون بعد ذلك في التفسير أو في التأويل، ولكن كلهم داخل دائرة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والمسلمات الكبرى والبدهيات الإسلامية وما هو معلوم في الدين بالدين من الضرورة. طيب، قبل أن نتناقش فيما هو المراد بالعقل، جميل السؤال، جميل الحوار، لكن ليس الجميل أن تتخذ قرارا وأنت بعد لم تمتلئ من المسألة التي تناقشها، أو أنك تندفع اندفاعا قويا لقراءات سطحية أو هذا الالتقاط المتبعثر من كلمة هناك وصفحة هنالك. في معرض الكتاب العربي الأخيرة وقبل الأخير، والله الأيام سريعة يا جماعة، معرض الكتاب عندنا هنا حوارات، ونحن نطوف على المكتبات نتحاور، نتحاور مع صاحب المكتبة، نناقش الذين جاءوا، نستشير، ننتقد، نتقبل النقد، نستنصح الآخرين بماذا نقرأ، ما رأيكم، نرى من المؤلفين من هو موجود. فواحد وقف يمي وأنا كاتبها أيضا، قال وكتبتها وقتها تغريدة، قال هل أنت مقتنع عقليا بالدين ولا شعوريا؟ أنت ابن البيئة مقتنع عقليا ولا شعوريا؟ ثم قال ما رأيك إذا قلت لك أن هناك أن الدين غير مقبول في عقلي ولا عقليا؟ فقلت له أي عقل تقصد؟ العقل التفكيكي؟ أم العقل التوليدي مال جان بياجيه؟ أم العقل الأداتي جماعة فرانكفورت الألمان الكبار؟ أم العقل الكانتي الذي ينقض عقل ما قبله عقل هيوم؟ أي عقل تقصد؟ وحطيت له العقل الباطن، حطيت لعدة عقول. لم أكن أقصد الإحراج، لكن أقصد غلط طرح هذا الاختزال وهذا التعميمات والدخول هكذا دفش في قضايا تحتاج إلى كثير من التأني والتفكير. وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. نستكمل الحديث في حلقتنا العقل ليس ملحدا. تكلمنا في الفاصل الأول تمهيد للموضوع، الآن ندخل مباشرة على ما المقصود بالعقل. أنت اللي تقول لي العقل ليس ملحدا، ما المقصود بالعقل؟ أليس العقل هو تجربة إنسانية؟ أليس العقل كما قلت في الفاصل الأول هناك العقل الأداتي، العقل التفكيكي، العقل التوليدي، العقل التأسيسي، العقل الباطن، العقل هناك عقول وليس عقل واحد، ثم لكل عقل نموذجه الذي يستند إليه في التفسير. فما المقصود في العقل حتى لا نشت ولا نتي ولا نتوه في المصطلحات وفي المعاني، ولا خلاص تصير القضية نسبية ولن نصل إلى شيء، أو أن نحدد يعني العقل أنواع، بس هذا أقرب ما يكون إلى العقل العملي. لكن ما المقصود بالعقل إذا أطلقنا العقل؟ هنا يأتي علماؤنا في قضية تأسيس المنهج الضابط للألفاظ والمعاني، يطرحون ذلك في كتب اللغة، ويطرحون ذلك في كتب المناهج والقواعد الأصولية، ويطرحون ذلك في كتب المنطق. فإحنا عندنا باب وفصل يسمونه النسب في دائرة المعاني والألفاظ، في لفظ يتولد منه معنى، أو في معنى نضع له ذلك اللفظ، وهي قضايا تواضعية الناس يتفقون عليها، واللفظ نفسه هو المصطلح نفسه يتطور، الكلمة واحدة تتطور في دلالاتها تاريخيا استعماليا إلى آخره. طب أنت لما تقول للعقل نسبة هذا اللفظ ما هي بالنسبة للمعنى المفهوم عند الناس؟ لأن في دائرة النسب في نسب كثيرة، في نسبة مثلا التباين، التباين يضربهم مثلا إنسان وبشر، مثل ذكر وأنثى، إنسان وفرس عفوا، يعني هذا غير هذا، متباينين، أنثى وذكر، حجر وماء، هذه أشياء متباينة، هذا ما من المعاني. في التساوي ويقسمون أنواع التساوي، في العموم والخصوص من وجه، والعموم والخصوص المطلق، في عندهم اللي كلنا نعرفه الترادف، الألفاظ المترادفة، أسد غضنفر مع نفس المعنى، بشر وإنسان ترادف المعنيان، ترادف الترادف يعني اللفظ يتعدد وعلى إيش؟ على المعنى يتعدد على اللفظ الواحد، تعدد اللفظ واتحاد المعنى، اللفظ كل المعاني هذه، أسد يعني سيف، والمهند والبتار، كلها ألفاظ متعددة تركب على معنى واحد، تترادف. عندي التخالف، عندي المشكك، عندي التضاد، عندي التناقض، وهذا غلط كبير يقع فيه كثير في الحوارات بين يقول لك يا أخي المسألة فيها تناقض. هي مسألة تعارض بين آية وآية، تعارض ظاهري، صارت عنده تناقض، وبعد يا ريت قال تضاد، لا قال تناقض. هؤلاء العلماء علمونا أن هناك فرق بين التعارض وبين التضاد وبين التناقض، لكن الذي ناقشك أحيانا يخلط بين التناقض والتضاد والتعارض ويخلط الأوراق كلها. العقل وين يقع؟ حتى نفهم مفهوم العقل وين يقع؟ عكس الترادف يقع في شيء اسمه المشترك اللفظي. عكس الترادف، مو قلنا في الترادف يتعدد اللفظ ها ويتحد المعنى، أسد وغضنفر وسبع ها تعددت الألفاظ لكن المعنى واحد، حيوان واحد. هني لا، العكس، الكلمة واحدة بس المعاني تتعدد. تقول عقل يطلق على ماذا العقل؟ قال لك تدري، تبي أوضح مثل يضربونه العلماء ومبسط حق أولادنا في الثانويات على معنى الاشتراك اللفظي أو المشترك اللفظي؟ كلمة عين، عندما تطلق كلمة عين يراد بها العين الباصرة، هذه مالت النظر، ويراد بها الذهب، ويراد بها الجاسوس، وتروح القاموس تجد ويراد بها ذات الشيء، يقول لك أصاب عين الحقيقة ذات الشيء. الكلمة واحدة، كيف نعرف طبعا معناها؟ سياق الكلام يدلك. لما نقول القائد أرسلنا العيون على الأعداء وجاءوا لنا بالأخبار، هني قاعد يتكلم عن جاسوس. لما نقول شنو اللي جنن المجنون؟ ما هو بالعيون، في عين تذبح ذبح سادي، وفي عين تذبح ذبح عادي، في عين تاخذك اخذ وردي، وفي عين تاخذك اخذ رعدي، وكل سلاح وكل ذباح، تبي تسلم من الذبحين لا تفتح عين، وروح بعيد لا تقرب منها والبحرين. هذا كلام شاعرنا عبد الله، هذا المخرج يقول قوية ترى أغار. عموما نحن بمنطق يا شيخ، فالسياق يبين الكلام. العقل كذلك، نأتي على العقل. الإمام أبو حامد الغزالي أعطاه الله موهبة الشرح بالأمثلة والتبسيط والسلس، الكلام كلام سلس، فشرح هذا الكلام في كتاب فن المنطق معيار العلم عن العقل، ووسع. يعني لو نجلس نجيب لنا واحد يشرح لنا يقعد لنا ساعة، ساعة ونص، يشرح لنا فقط أقسام العقل وأنواعه وتفريعاته. ثم جاء في المجلد الأول، إذا ما تخوني الذاكرة لأن قريب العهد بها، يعني بالثمانينات كذا، 85 بهذا الحدود أو أقل أو أكثر، وتكلم عن العقل وأقسام العقل ومعنى العقل. فماذا أعطانا؟ أرضية متفق عليه، يعني أنا ما اخترت لأنه هو فقط، اخترت لأنه بسط وأعطانا الأرضية المشتركة في تعدد معنى العقل. فقال العقل، ذكر كلام الإمام الحارث المحاسبي، العقل بمعنى الغريزة التي يمتاز بها الإنسان عن بقية البهائم. وقال نصا الوصف الذي، الغزالي، الوصف الذي يفارق به الإنسان البهائم، وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الحقيقية والفكرية، الخفية والحقيقية والفكرية. هذا العقل الذي يتميز به الإنسان. الحيوان يتحرك بالاسترجاع الغريزي المبرمج، أنت لا، عندك غريزتك الخاصة بك التي ميزتك في ماهيتك، عندك هذا العقل. اثنين، يأتي العقل بمعنى العلوم الضرورية. هني مربط الفرس عندنا يا جماعة، يأتي العقل بمعنى العلوم الضرورية. شو المعنى العلوم الضرورية؟ هذه علوم مشتركة بين كل الناس، مؤمنهم وشاكهم وجاهلهم وعامهم ومثقفهم وبدائيهم. الضروريات العقلية اللي هي استحالة المستحيلات ووجوب الواجبات، التي يضرب عليها الأمثلة في المبادئ العقلية بأمثلة، مثلا الجزء أصغر من الكل، هذه قضية أولية بديهية ما تحتاج إلى كثير تأمل، تعرف بداهة ولا يختلف عليها. الواحد نصف الاثنين بديهية، الشخص الواحد، الذات الواحدة، أنت وأنا وهو وهي، لا يمكن ويستحيل أن نكون في مكانين بذواتنا في وقت واحد. قد تكون صورتي أنا هنا واحد لكن مو صورتي ذاتي نفسي لحما وجسما ودما. الآن قاعد أقدم برنامج في قناة الراي في هذا اليوم، يستحيل أن أكون بذاتي أيضا وأقدم برنامج مثلا في أي بلد آخر في نفس اللحظة. الذات ما تكون في مكانين في آن واحد، بداها عقلية. إذن المعنى الأول، الغريزة التي امتاز بها الإنسان العقل عن الحيوان. المبدأ الثاني، المعنى الثاني، العقل بمعنى المبادئ الأولية البدهية يسمونها، التي هي مشتركة بين الناس كلها. طيب إذن واحد واثنين هذه قضايا طبيعية مشتركة بين الناس، ما لك اختيار فيها، خلقت بها هكذا. وبعدين راح نجي على القضايا البديهية هذه اللي نستند لها في كل تفكيرنا. ثلاثة، قال لك العقل يأتي بمعنى العقل المستفاد بالتجارب، خبراتنا، إنجازاتنا، حركة الحياة تختلف من واحد لواحد على حسب استفادته من هذه الخبرات، ونتفاوت في الأحوال وفي الذكاء وفي التعاطي. لذلك نطلق يقول يا أخي هذا عاقل بهالشغلة هذه، وذلك يا أخي جاهل بالشغلة تلك، والثالث والله ضعيف العقل في الممارسة والاستفادة. فإذا هذا يسمون العقل التجارب والعقل المستفاد. الأخير هو العقل بمعنى تقدير مآلات الأمور وعواقب الأمور، اللي هو العقل الأخلاقي اللي ركز عليه القرآن كثيرا. النهاية الذي ينظر الآن قدام، فلا يقع في الحرام ولا في الظلم ولا في الفحشاء ولا في الشرور، ويجتنب كل ما هو مؤذي. هذا العاقل الذي ينظر للنهايات، تقول يا ابن الحلال لا تشرب شيشة، خليك عاقل والله تهلك صحتك، وفعلا يشرب باليوم. هذا العقل هنا كما نقول اللص الذي يسرق البنوك بذكاء إلكتروني، هذا ذكي ولكن ليس عاقل، لأنه ما قدر مآلات الأمور وجعل عقله في الشر وفي الإيذاء وفي النصب والاحتيال وفيما لا ينفع أو فيما يضر. العقل الأخلاقي مآلات الأمور نهايات الأمور، وهو ما نسميه بالعقل التربوي الأخلاقي القرآن. هذه المعاني الأربعة التي هي للعقل. لكن لما تمسك مثلا معجم الفلسفي لجميل صليبة، أو موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي، أو موسوعة لالاند بمجلداته الثلاثة عن العقل، أو كتبت مستقلة، تضطر تدخل الجامعة تأخذ كورس كامل عن ما هو العقل. لكن نحن نريد الجانب العملي والجانب المتفق عليه والجانب الذي ينفعنا في حركتنا التفكيرية ومناشطنا وشبكة علاقاتنا في الحياة. طيب هذه الحين نرجع نتكلم، ونحن في حوار موضوع العلم ليس العقل. شنو عنوان حلقتنا؟ العقل ليس ملحدا. ايوه يقول لي المخرج العقل ليس ملحدا. نتكلم الان على على البديهيات العقليه التي نستند عليها في اثبات هل العقل يقف في صف الذين يقولون ان الكون نشا بالصدفه، او انه ازلي قديم ليست له بدايه، او انه انشا نفسه بذاته، او ان العدم كان منتجا لهذه المادة ثم دفع بالمادة إلى النظام، ثم دفع النظام إلى منظومات، ثم أنتج من المنظومات حياة، ثم جعل هذه الحياة كائن أعلى ذكي عاقل مريد يسخر المخلوقات الأخرى له. هل العقل يقف مع الصدفة أم يقف مع القصد والإرادة والتصميم الذكي كما يقولون بلغة من نناقشهم هذه الأيام، أي يقف وراءه خالق يتصف بصفات العظمة والكمال من إرادة وعلم وقدرة إلى آخره. شوفوا يا جماعة، كل حقيقة علمية دقت أو كبرت لابد أن تعتمد في نهاية الأمر على حقيقة ضرورية اللي هي بديهيات. وهذه البديهيات لاحظ يستدل بها لا يستدل عليها. يعني إحنا نناقش يعني بمعنى أنها لا تحتاج إلى برهان، هي برهان نفسها ما تحتاج إلى برهان. لأن لو قلنا كل مسألة تحتاج إلى دليل والدليل إلى دليل إلى دليل، ما راح نصل إلى نتيجة، ويظل الجهل والشك دائما. فلا بد من المسلمات، لذلك حتى الملحد، حتى المتشكك، حتى العالم لا بد أن ينطلق من مسلمات في بحثه. فنقول فما هي الحقائق البديهية التي يحتاج إليها الإنسان في الحوار في الدليل على وجود الحق سبحانه وتعالى، والتي هي تنقض من يقول بأن العقل يقف بإزاء الإلحاد أو أنه يسند الزندقة والجحود؟ راح نذكر أربع حسب الوقت المتاح مبادئ عقلية بديهية نناقشها ونرى هل هي تسعفنا هذه البديهيات أم لا تسعفنا. أول بديهية بطلان الرجحان من غير مرجح، ثاني بديهية بطلان التسلسل، ثالث بديهية بطلان الدور، رابع بديهية قانون العلية السببية. وبعد الفاصل نشرح. نبدأ بالمبدأ أو القيمة البديهية الأولى في عقول البشر جميعاً. بديهية أولى في عقول البشر جميعاً إذا فهمناها وتأملنا الكون وتخلينا عن كثير من الشخصانية والذاتية، أنا على يقين أنك ستصل أن لهذا الكون خالق. يمكن أنا استعجلت في النتيجة قبل أن أشرح القانون، لكن خلونا احنا اليوم نتكلم بهذا التسلسل حتى لو كنا نختلف. يعني انت قد تكون عندك قرار اخر، انا عندي قرار ثالث، لكن تعال شوف. اول قاعده، طبعا اللفظ هو بس غريب لكن المعنى بسيط جدا جدا، قالوا القاعده البديهيه العقليه تقول بطلان الرجحان من غير مرجح. المعنى ان الاصل في الامور أن يظل الشيء على ما هو عليه، على ما هو عليه. ما لم يأتي أثر خارجي يغيره في كيفياته أو في وضعه العام. يعني نحن درسنا قانون نيوتن الأول بأن الأجسام الثابتة تظل ثابتة والمتحركة تظل متحركة ما لم يأتي ما يسكن المتحرك أو يحرك الساكن. نعم، فرجحان بطلان رجحان من غير مرجح. أبسط مثال، ميزان، راح تشتري اللي تشتريه، ميزان ذهب، ميزان بر وشعير ورز، ميزان لحم، ميزان فواكه، الأصل أن يظل الميزان يعني الكفتان متكافئتان. فجأة طاشت اليسرى وثقلت اليمنى، من اللي رجح هذا الرجحان؟ من اللي رجح أن تثقل هذه وتطيش تلك؟ هل من نفسها؟ الجاذبية موجودة والميزان سليم 100%، فجأة هكذا؟ أم لابد من ثقل كان في هذه الكفة مما رجح ثقلها وطاش بالأخرى إلى أعلى؟ لابد. هذه مسألة مسلمة، ولو ذهبت تحدث أي إنسان فيما استقر على ما هو عليه من أشياء الكون والمادة والحياة وما يعرف وما لا يعرف، بأنه ترجح من غير مرجح، من غير مؤثر، من غير تدخل، من غير عامل خارجي، لا أدار ظهره وقال اسمح لي في قضايا ما مستعد أناقشك، لأن في النقاش مع السفسطة ضياع وقت، النقاش مع اللي ينكر البديهيات لا يمكن أن يستقر. طيب كيف ننتقل إلى الكون؟ 1978، هذا الكلام يدرسونه أولادنا في قسم العلوم ويعرف الكل. استحق الفيزيائيان الأمريكيان الكبيران بنزياس وروبرت ويلسون على جائزة نوبل. لماذا؟ قصة طويلة شرحناها أكثر من مرة مع الدكتور صبري الدمرداش، مع الدكتور عمرو شريف، مع موجود. الانفجار الأعظم، أن للكون بداية، أن لهذا الوجود نقطة انطلاق. هذا الكلام الانفجار الأعظم الذي أثبت بداية الكون حسم وضيق بنسبة 90% من خلاف كبير كان بين العلماء والعقلاء أيضا أن للكون بداية. كان يقولون بعضهم أن الكون أزلي يمتد في الماضي إلى ما لا نهاية. لا، قالك لا يا حبيبي، 13 مليار سنة فاصلة بوينت سبعة، يعني 200 مليون بعد ها بدأ الكون. كيف حسبوها، كيف اكتشفوا، كيف هذا شغل العلماء. طيب، حسم امتص قدر كبير من الخلاف. في كتابين يشرحون هذا الشيء. أنا ما الكتاب الأول حاز على جائزة الكويت للتقدم العلمي لعالم من أهل الكتاب اسمه الدكتور هاني خليل رزق، وأنا زرته في دمشق من 5 سنوات أو 4 وفي مكتبة دار الفكر، وهذا الكتاب طبع دار الفكر، وهذا الكتاب حاز على جائزة الكويت للتقدم العلمي في معرض في الكويت هنا، وسلم الجائزة وحضرت أنا مراسيم تسليم الجائزة في هذا التبسيط العلمي. اسم الكتاب الجينوم البشري وأخلاقياته. تصدقون نسيت أجيب الكتاب الأصلي. هذا الكتاب الثاني حاز على الجائزة. الأول نفس الطبع، نفس المجلد، نفس الحجم، ها، بهذا الإخراج الرائع، اسمه موجز تاريخ الكون من الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ، والثاني تكمله الجين البشري وأخلاقياته، يشرح هذا الانفجار الأعظم. ثم يأتي الدكتور عمرو شريف وكتاب أكثر جدا من ذلك الكتاب، وبينهما تواصل العالمين، وهذا مصري الدكتور عمرو شريف المعروف، كيف بدأ الخلق، كله كتب مراجع علمية ومراجع. يجيني في نقطة مهمة في صفحة 52، يتكلم لما بدأ الكون وصار الانفجار الأعظم، وقعت هناك 5 معالم خارقة لا تخضع للفيزياء اللي يعرفها الإنسان والمتعاهد عليها والتي يستطيع أن يتعامل معها ولا يستطيع أحد أن يفسرها. ما الذي حدث؟ ذكر 5 أمور. كل هذا حتى نتكلم، هل الكون بدأ من غير مبدأ؟ مدامنا اتفقنا أنه بدأ من نفسه، أم هنالك من بدأ به وحركه وفجره وخلقه؟ لكن مع هذا الخلق فيه 5 معالم خطيرة. 1، صغر النقطة المفردة اللي انفجر منها الكون، كان يسمونها أصغر من 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 مقياس أو طول بلانك، هذا العالم الفيزيائي الكبير الفلكي، حطوا له معيار. أنا ليش أحيلك على الكتب؟ مستحيل وفق قوانين الفيزياء في وجود مفردة بهذا الطول اللامتناهي. يعني يقول لك الكون، شفت الكون هذا اللي طالع كله، الأصل منه كان يعني مفردة صغيرة لا ترى حتى بالمجاهر، بقياس لا نستطيع أن نقيسه، فوق ما يتخيل العقل. 2، كانت هذه المفردة التي انفجر منها الكون وتأسس لا نهائية في قضية الكثافة. بمعنى لو أقول لك عقليا، هل تصدق؟ طبعا هذا العلم والفيزياء والفلك، وأصبحت يعني من المسلمات تكاد تكون المطلقة 99%، إن هالكون اللي تشوفونه بأرضه ومجراته وأفلاكه وكله جاء من مفردة صغيرة جدا 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 لا ترى بالمجاهر في أصل الكون. كيف هذه مكثفة في تلك؟ العقل يستشكلها، الخيال يستشكلها، العقل يثبتها. بعدين حدث الانفجار الأعظم على درجة حرارة بلانك 10^32، ثم يتكلم لك ما معنى 10، تجاوزت درجة حرارة 10^32 إلى 10^37، وماذا يعتمد على ذلك، وليش هذه استحالة في قوانين الفيزياء المعاصرة التي يعرفها الإنسان. 4، السرعة في التمدد فاقت سرعة الضوء 1 مليار مليار سنة. 5، توحدت القوى الأربعة. هذا كتاب الفيزياء، مستقبليات الفيزياء في عالم متغير، نفس الدكتور الباشا أيضا أحمد الباشا رئيس أقسام الفيزياء في القاهرة، ماخذ على جائزة الكويت التقدم العلمي، وحضرت الاحتفال أنا أيضا قبل 3 سنوات تقريبا. بسط الفيزياء حقيقة من أروع ما يمكن في هذا الكتاب المطبوع في مصر، وتكلم عن توحد قوى الطبيعة الأربعة الكبيرة اللي هي القوى الكهرومغناطيسية النووية الضعيفة، النووية القوية، وقوة الجاذبية. هذه كانت متوحدة في الذرة هذه اللي انفجر منها الكون واللي خلق منها الله الكون سبحانه وتعالى. لكن يقول لك هذه حتى تتوحد في مقاييسنا الفيزيائية البشرية الآن تحتاج إلى يعني حجم المجموعة الشمسية من طاقة، وكيف حجم مجموعة شمسية في الطاقة توجد في هذه المفردة؟ هذه الإشكالات اللي قاعد أذكرها والغرائب التي لا تخضع للفيزياء المعاصرة والتي كانت بقوانين خارقة لا نعلمها ولا يعلمها العلماء ولا يدرون كيف، لكن اكتشفت بالدراسة من أين جاءت وكيف تناغمت ومن الذي وضعها. هذه الأسئلة هي الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة. طيب، هذه نتيجة، نأتي إلى القاعدة، بطلان الرجحان من غير مرجح. الكون ما كان موجود، كان العدم هو الموجود، كان اللا شيء هو الذي يحكم الوجود، ولا أقول يحكم لكن أقول كانت طبيعة اللا شيء، العدم. طيب، من الذي أنشأ الكون من العدم المطلق؟ اثنين، بدأت نشأة الكون بخمس ظواهر خارقة القوانين، من أين جاءت هذه القوانين؟ ثلاثة، سير الكون، انفجر الكون، بدأ انخلق، صار من الشوش والفوضى إلى النظام، ومن النظام إلى المنظومات، وبمعادلات حرارية وغير حرارية تقرأ في الكتب تسير إلى الانتظام وإلى إحكام حتى لا ينفلت شيء ولا يضيع شيء من الكون. بعدين انتقلت من البنية الأبسط قليلة الفائدة إلى البنية الأعقد المناسبة، لاحظ، لغاية لاحقة، يعني الكون قاعد يتصمم من أجل غاية حياة وإنشاء إنسان. ثلاثة، أيضا سار الكون من المادة ذات الأقل وظيفة، يعني أمور بدائية، إلى أكثر وظيفة وكفاءة. هذه الأمور التي صارت، هذا الترجيح الذي صار، هل أنت أمام خيارات؟ هل هي الصدفة؟ هل هي الطبيعة خلقت الطبيعة؟ أم أن المنطق والعقل والبداهة، والعقل ليس ملحدا، يقول لا بد أن يكون هنالك قائم على هذا الكون وقيوم، ولا بد أن يتصف بصفات كثيرة تجعل هذا الكون يتحول إلى هذه المنظومة التي تجمع بين العبقرية والنظام والتكامل والجمال والهدف. وبعد الفاصل نكمل. طيب، إذا وصلنا أن الكون بدأ، الكون تنظم، الكون جاء بقوانين، الكون 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 الكون. فالعلماء لما اكتشفوا أن الكون بدأ بعد أن لم يكن، ووجد بعد أن لم يكن موجود، واكتشاف علمي لكن أثار أسئلة فلسفية وأسئلة عقائدية وأسئلة عقلية. فالعلم يصف الواقع، أما الأسئلة البدايات والعلل الأولى فهي لا علاقة لها بالعلم، لها علاقة بالعلم لكن هي فلسفية تتقدم على العلم أو تفسر ما يعجز العلم عنه أو ما يحتاجه العلم، ولذلك طلع عندنا فلسفة العلوم. فمثلا الدكتور عمرو شريف في صفحة 212 يتساءل، يقول بعد العدم، يعني الكون صار هكذا، العدم المطلق ثم ظهور المفردة ثم حدوث الانفجار الكوني الأعظم ثم نشأة الطاقة ثم نشأة المادة الهيدروجين والهيليوم ثم المجرات والنجوم والكواكب ثم عناصر المادة الثقيلة ثم نشأة المركبات غير العضوية ثم نشأة المركبات العضوية ثم جزيئات المادة الحية الدنا الرنا البروتينات ثم ظهور الخلية الحية ثم ظهور الكائنات عديدة الخلايا ثم ظهور التنوع لها في الكائنات ثم ظهور الإنسان. هذا وصف، لكن تعال، هذا أثرنا أسئلة وجودية كبيرة تصب في صالح العقل مع الإيمان أم العقل مع الألحاد. هذه التساؤلات ماذا تقول؟ لماذا وجد الوجود بدلا من أن يمتد العدم؟ السؤال الثاني، من أين وكيف ظهرت المفردة من العدم؟ ثلاثة، من أين جاءت المادة الخام التي شكلت مواد الكون والحياة؟ أربعة، كيف تحولت الفوضى الانفجار الأعظم؟ ألم يقولوا في البدء كان الهيدروجين؟ كيف تحولت الفوضى كايوس إلى التي عقبت الانفجار الأعظم والخلق إلى انتظام؟ ثم كيف تحول الانتظام إلى منظومات؟ خمسة، كيف وجدت القوانين الفيزيائية والكيميائية المنضبطة التي نظمت الكون؟ أنا راح أوقف مع خمسة. ستة، كيف اتحدت جزيئات المادة غير العضوية لتشكل لنا المركبات العضوية وكيف اتحدت تلك الأخيرة لتكون لنا جزيئات المادة الحية؟ سبعة، ما هي الحياة وكيف دبت في الحياة غير المادة وكيف دبت في المادة غير الحية فنشأت الخلية الحية الأولى. السؤال الأصعب 8 كيف اكتسبت البيئة قدرتها على إحداث التطور؟ 9 من أين اكتسبت الكائنات الحية الاستعداد إلى 10 من أين اكتسب الإنسان هذه القدرات العقلية التي ميزته عن بقية الكائنات إلى آخر هذه الأسئلة. عندنا مداخلة. أيوة دكتور رجب هارون.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم دكتورنا الفاضل؟
يا مرحبا دكتور رجب، أنت أستاذ في المنطق واللغات،
حياكم الله.
الله يبارك فيك. تفضل تفضل دكتور، أنت علق علينا وانتقدنا.
لا عفو لا عفو، لا تحتاج الانتقاد، هي تكميل وتتمة لبعض ما ذكرتموه من نقاط ومواضيع.
نعم.
الأمر الأول يجب أن نعرف أن العقل، العقل الإنساني أو العقل البشري لا يناقض تفكير الإنسان أو لا يناقض ولا يعارض العلوم التي أبدعها وخلقها الإنسان، فتلك العلوم انطلقت أساسا من العقل، فلا يمكن أن في النتيجة أو في الأخير أن تعارض هذه العلوم العقل وتناقضه وتخالفه، هذا لا يتصور. ثانيا أريد أشير إلى أمر وهو هل العقل يوصف بأنه ملحد، هل العقل ملحد أو مؤمن؟ أنا أقول العقل لا يوصف بأنه مؤمن أو ملحد، بل العقل معروض يعرض على أشياء أو يوصف به أشياء أو يوصف به أشخاص أو يقوم في أشخاص. هؤلاء الأشخاص الذين يقوم بهم العقل أو التعقل هم الذين يوصفون بأنهم مؤمنون أو بأنهم ملحدون. فالعقل أداة قد تؤدي إلى الإيمان أو قد تؤدي إلى الإلحاد، أما العقل المجرد لا يوصف بأنه ملحد أو بأنه مؤمن. وأظن أن العقل إن استعمل بطريقة سليمة بحيث طبعت الآليات ومناهج التفكير المعتمدة فيصل الإنسان به إلى الإيمان ولن يصل به إلى الإلحاد. فالعقل قائد ودليل إلى الإيمان إن استعمل وطبق كما ينبغي. لهذا لما عرفوا المنطق كما قالوا آلة قانونية تعصم مراعاتها، لابد من المراعاة، أما هي في نفسها في ذاتها لا، ليست عاصمة، العصمة باستعمالها وبتطبيقها وبمراعاتها. وكذلك العقل نقول نفس الكلام في العقل، مراعاة العقل واستعمال العقل هو الذي يؤدي إلى الإيمان أو سوء استخدامه يؤدي إلى الإلحاد، أما هو في نفسه آلة من الآلة وأداة من الأدوات.
أنا أشكرك يا دكتور رجب على هذه الإضافة والتوضيح، وأعتقد أن توضيحك هو استدراك مؤدب علي حتى لو لم يشعر المشاهد أن بالفعل العقل مستقل بذاته، لكن طريقة التفكير، المنهج في التعاطي، أدوات البحث، وفوق هذا أيضا في شيء آخر يا جماعة، ألا وهو القصد، النية، البعد الشخصي، الأغراض، لأن الإنسان ليس عقلا محضا وإنما الجانب النفسي له دور كبير في حياتنا. في مداخل في بعد؟ تفضل أبو بدر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أخ محمد، أنت قاعد تتكلم يعني عن موضوع بداية الخلق وهذا.
إيه.
فاحنا بس عندنا اتجاه ثاني على بداية خلق، يعني من أول بداية يعني خلق يعني آدم عليه السلام.
نعم.
أنا يعني مستغرب من الآية اللي مثلا تقول إن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
نعم.
وبعدين جت الملائكة قالت تجعل فيها من يعني
يفسد فيها ويسفك الدماء.
إيه الملائكة شدرها إن يعني يعني آدم عنده يعني الخصلة هذه إن فيه يعني فساد وإن كذا.
نعم.
يعني قبل يعني خلق شلون صارت كذي يعني.
نعم نعم أشكرك. إيه.
أشكرك
يا غالي. هذا سؤال تناوله المفسرون منذ زمن بعيد. فالخلق هناك خير محض وهو الملائكة، وعرفت الملائكة أنها مجبولة على الطاعة وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وهنالك شر محض أيضا باختياره وهو الشيطان عندما تحول، وهنالك الإنسان الذي فيه نزعات الخير ونزعات الشر. عندما عرفت الملائكة أن هذا الإنسان مكلف والتكليف فيه صح وخطأ، عندما عرفت الملائكة قبل ذلك طبيعة الإنسان خصيصة الإنسان، جوهر الإنسان بنزعاته ونزغاته وقابلية هذا الإنسان أن يفعل ولا يفعل، أن يقبل ولا يقبل، أن عنده العقل الذي يميزه في الاختيار، يميز الاختيار بين البديلات الشر والخير، خافت أن هذا الإنسان سوف يضع. وقاسوه على من خلق قبله الجن الذين هم أيضا مكلفون كالإنس، وربما قاسوه على أشباه البشر الذين تكلمت عنهم الكتب في الإنسان، أنواع الأناسي الذين سبقوا الإنسان قبل أن يرزق ذلك الوعي المتكامل الذي يأتي به التكليف. وفي ذلك كلام طويل، نحن نؤمن بأن آدم خلق خلقا مباشرا، لكن من الذي كان من قبل هنالك كلام طويل. هذه جزئية ثانية يمكن نرجع لها في حلقة ثانية. طيب، كم بقي لي من دقائق يا سيدي؟ دقيقتين. طيب، في كتاب اسمه ستة أرقام فقط، Just Six Numbers، هذا الكتاب حق واحد بريطاني اسمه سير مارتن ريدز، موجودة صورته وله فيديوهات، وحتى كتاب هذا في مقطع بعشرين دقيقة يشرحه. ستة أرقام فقط يتكلم فيها هذا العالم البريطاني المشهور الكوني الفلكي عن ست ثوابت تحكم الكون، ثوابت رياضية علمية كونية، معادلات لو اختلت لحصلت يعني لتفكك عرى الكون كله ولا ضاع. وين العبرة؟ العبرة أن هذه الثوابت نشأت وكل واحدة تحتاج إلى أخرى، لكن في خلقها لم تعتمد على أخرى، فمن الذي جمعها ومن الذي ركبها؟ والأمر لا يحدث صدفة. بمعنى أنت عندما تصنع طائرة، العجلات تصنع في مصنع، والأجنحة تأتي بها من دولة مجاورة جيدة في الصناعة، والموتور الكبير المحرك من دولة أخرى، ثم تجمع وتكون طائرة. العجلة وهي تصنع لا تدري أنها ستكون تحت الطائرة، والأجنحة لا تدري أنها ستركب على مراوح نفاثة، فمن الذي ركب؟ لابد شيء خارج عن الطائرة، خارج عن هذا الكون وعن هذه الثوابت، عرف أهمية بعضها لبعض ويعلم ماذا يؤثر هذا في ذاك ويعتمد هذا على ذلك، أي هذا التركيب والتعقيد في الكون الدقيق المتناغم والمتناسق والمتراكب يلغي الصدفة والعبثية. والصدفة ما هي إلا إله لبعض الملاحدة، والعبثية ما هو إلا صنم وتمثال ضخم يعبده من لا يريد أن يخضع عقله لهذا الكلام المنطقي. لذلك العقاد في كتابه أنا، ما يمداني أقرأ عبارته، تحت عنوان إيماني قال لم أترك مذهبا من مذاهب الماديين إلا قرأته، واللي يقرأ كتابه مذاهب المفكرين في القرن العشرين أو عقائد المفكرين يعرف، يقول ما من مذهب إلا والحكم الديني والكلام العقلي على الإيمان أقوى من على يعني نشأة الخلية من المادة، تفسيرها العقل الديني الإيماني أقوى من تفسيرها المادي. قضية أن والله المادة تخلق عقل، يقول هذه أشبه يعني ضرب مثل حتى يستسخف فيه لأمثلة أخرى كالحجر أنشأ، ولا العقل هو الذي أنشأ المادة. ثم يتكلم عن نشأة الكون يقول كلها فوجدت أنها هشة ضعيفة تقرب إلى الأساطير والخرافات والحزاوي مالت العجائز، إذا ذهبت إلى الإجابة العقلية الإيمانية التي تنصر وجود خالق مريد عالم إلى آخر الصفات الكمال والجلال. العقل ليس ملحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.